بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالمحاويت، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت في 20 من شهر جماد الأول لعام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
وصلنا بكم نفسي إلى يوم الدين المضاء، فهذه أسئلة أصحاب نيرة من معارض المحيط، تقدمونها إلى فضيلة الشيخ الجليل المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد على خير خطاه ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. فهو حفظه الله قائم بالتدريس في دار الحديث السلفية العامرة في دماج الخير، خليفة لبانيها ومؤسسها الشيخ العلامة المحدث الجليل سماحة أيدينا وشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، ورفع درجاته في العليين إنه على ما شاء قدير. ورحمه الله قد أسسها على ذر التقوى من أول يوم، فأرجاها بالخير معمورة وأركانها بالنور مغمورة، وهي لتخريج العلماء والدعاة مذكورة مشهورة. لا مكان فيها بدعة ولا حزية ولا رأي ولا عقلية. شعارها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام على آله، وقال الأخلاق والعلم والنهى والخير والهدى. فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن علي الحجوري قد اشتهر علمه وفضله، وظهر ورعه وزهده، وشاعت أمانته ونصحه، فهو عالم سنة وأثر ليس الفاح برأي ولا جدل. والآن إيه الأسئلة؟ قال في سؤاله الأول قضية الشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله، ما حكم إقامة أكثر من مسجد في القرية الواحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا وأشهد أن محمد هو رسول. أما بعد، القرية أو البلد واسعا واحتاج إلى إقامة أكثر من مسجد فيه، يعني في الذهاب إلى المسجد الواحد، فقد كانت المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قلة المال الذي عندهم كثيرة، مسجد بني سلمة، مسجد أهل قباء، مسجد نعم مساجد أكثر من مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وفي الجمعة وحذار. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. عتبان بن مالك كان أيضا يؤم قومه في مسجده، فلما عمي اتخذ مصلى في البيت، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال بين هذا الحديث وحديث من مكتوم لا أجد لك رخصة أو لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم منه قوة على المجيء، وكان ربما حمل الراية في بعض الأماكن وقاتل وهو أعمى رضي الله عنه. وأما ابن مكتوم فعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم عدم القدرة على المجيء، فقد فقد بصره، وكان يحيل بينه وبين المسجد حواما أو سيولا، فخشي من ذلك فعلم له النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. علم هذا أن تعدد المساجد في البلد أو في القرية جائز للحاجة. أضف إلى ذلك أنها ولو كانت متقاربة، إنه إن كانت متقاربة مسجد سنة ومسجد سنة ولا وليس بينها ما يستدعي التفريق فهذا ينبغي تركه. أما إن كان مسجد بدعة ومسجد سنة فلا ذراء في هذا، وهو أمر مندوب مطلوب، مطلوب من أهل السنة أن يقيم لهم مكان مسجدا ولو كان بينه وبين الآخر قربا، وما أرقي الذراء. لو قرأت الآية عرفت مسجد الذراء، قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ذراء، اتخذوا ذراء بنوا عمدا للمبارة، لمبارة الحق وأهل الحق، مبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذراء وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا من حارب الله ورسوله. أربعة أمور في ذلك المسجد الذي يسميه الذراء، مسجد الذراء. بعض المتفقهة كل مسجد دنيا بجانب مسجد قال مسجد الذراء، ما صحيح هذا، مسجد سنة ما في الذراء، مساجد البدع ليس في الذراء، هي التي يتوفر فيها بعض الشروط من هذا، أرادوا بها الذراء بالحق وأهل الحق، وأرادوا بها أيضا التفريق بين المؤمنين، ما يريدون أن يجتمعوا مع أهل السنة من أجل أن يسمعوا الحق، ولعل الله يهدي بعضهم إن أراد الله لهم هداية. نعم، وإنما يريدون أن من بنى مسجدا على السنة أو أقام مصلى عيد على السنة قال ذراء ذراء ذراء. أتهوشوا بهذا الكلام على أحد، فالدليل يدمغ هذا، يدحض هذا القول، يدحض هذا القول الذي يقولونه أن مسجد ذراء كما سبق بيانه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمسجد، مسائل ما لدى أكثر من مسجد في بلد واحد. إن كان مسجد سنة مسجد سنة مسجد سنة لا ليس ما لا ينبغي هذا، لأنه يحصل التفريق بما لا حاجة له. وإن كان مسجد يعني مسجد بينهما تفاوت يحتاج إلى ذلك كبار السنة، يحتاج إلى ذلك من لا يقدر على المجيء، أيضا لا بأس بذلك، لما كان المسائل كانت المدينة أكثر من مسجد وما تعتبر غيرها. ولو كان الجدار في الجدار ما يكون
غيرا، بل عندنا مسجد صغير تقام فيه الجمعة والجماعة، وقد ضاق على أهل القرية فقام أحد فاعلي الخير ببناء مسجد كبير في القرية نفسها، ولما باشر أهل القرية بناء المسجد وجدوا بعض القبور أمامهم ولا يعلم أن هذه الأرض كانت مقبرة من قبل، وإنما المقبرة أمام هذه الأرض المخصصة لبناء المسجد. فقام أهل القرية بإخراج القبور واستمروا في بناء المسجد، وما نزال نشك في بقاء بعض القبور داخل المسجد، وقد شارف المسجد على الانتهاء، فهل نقوم بإخراج بقية القبور من المسجد مع العلم أن المسجد القديم في مؤخرته قبر دون مأجور؟
لأنه إن أقني على القبور وصلى الناس على القبور صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تتخذوا القبور مسجد، لا في ذلك حديث عائشة وحديث جندب وحديث جابر بن سمرة وحديث الباب، لا يكمل المسجد. وإن أخرجت القبور فهذا خلاف فتوى الإمام أحمد هيطوى، يأتى بمسجد يبنى على مقبرة مقبرة ثم يتقصون القبور خطأ هذا، هم مساجد سلام على ديار المسلمين والمسلمين، فهي ديارهم وهم أهلها، ولا يجوز نقلهم من ديارهم ووضع المسجد، فلا يكمل ولا يصلى فيه. بقي كيف يعملون الآن؟ ما زالوا قد نشبوا لدخول يعني إدخال الخشب وإدخال كذا، فيخرجون متاعهم من ذلك المكان من الأخشاب أو الحجارة أو الأسمنت أو ما إلى ذلك، يبنون لهم مسجدا آخر، وإلا فلا يجوز، لا يجوز الصلاة فيه على ذلك الحيم ظنة الحكومة فيه. هذا شيء. الشيء الثاني، لو تقصوه من جوانبه ومن سائر أماكنه فأخرجوها ما يصلح هذا، اعتبروا على القبور. إذا علم أن الطبيب مؤخر إليه ولا عليه الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة، وهو أحسن حالا على القبور واعتدي على القبور بسببه.
لقصد أن بيته حار
غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهله، غضب معاني فخرج وناموا في المسجد، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قد علاه تراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذا دليل على جواز النوم في المسجد، لكن لا يتخذ سكنا يأتي بعائلته وأطفاله ونسائه ويقول جائز، لا، المقصود أن المسجد مهيئ للصلاة. ولما وضع بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبية لقصد الاعتكاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آل برة رجلة، ثم أمر بنقض الخيام، ومن ذلك أمر بنقض خيمة عيرا، نقض كبائر، وقرأ اعتكافه من شوال. قال بعض أهل العلم لأن رجل لا تكف معاني يصير كأنه في بيته، فتذهب يعني يذهب مقصود الاعتكاف. وقال بعض أهل العلم لأن المقصود من الخيام أو المعتكفات ربما تضايق المصلين فتقطع ما عليهم الصفوة أو الحبال. على كل لا ينبغي أن يشغل المصلين ولا أن يلأ المسجد الخيام أو ما يضايق المصلين أو ما يشغل المصلين بعائلته بأولاده. أما إذا نام هو أو أخذ بعض أولاده مع تحفظ من تدنيس المسجد أو تقديره أو تنجيسه غير لبول أو غائط فلا بأس بذلك الحي الذي سبق. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاستوطن أحد المتى إلا تبشبش الله له كما تبشبش أهل الغائب لغائبهم. قد رأينا صاحب كتاب الصفات الذي هو ذات الثقاف على الثقاف ذكر البشبشة اعتمادا على هذا، أثبت البشبشة لله سبحانه وتعالى اعتمادا على هذا الحديث إلا تبشبش الله له، مع أن الحديث معلم، وذلك لأن الليث بن سعد روى الحديث بواسطة رجل مبهم، وابن أبي ليلى روى الحديث بإسقاط رجل مبهم، فعلم من ذلك أن الليث أرجح وأن الحديث معلم بذكر الواسطة أو إثبات ذكر الواسطة والراجع، فالحديث معلم. والبشبشة ما إذا كان فقط على هذا الحديث، ما رأيت إلا هذا الحديث لا تثبت لله سبحانه وتعالى. وفي طال المساجد ما استوطن أحد المسجد، فإذا استوطن أهل ذكر الله عز وجل بحيث أنه يكثر الجلوس فيه والقراءة فيه، نعم، بشر المشائين في الظلم بين المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد الصلاة إلا الصلاة، إذا دخل المسجد كان ثم خرج إلا كانت خطوات إحداها ترفع له درجة والأخرى تعطأنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان صلاة تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، قل اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لن أقعد في مصلاي صلي الصبح ثم أقعد حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، يعني يدل على فضل ولد إسماعيل وهم العرب، من ولد إسماعيل. فشاهد من هذا أن البقاء في المسجد سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، فيه فضيلة البقاء والتردد على المساجد العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم لا على البدعة، هذا فيه فضيلة. أما النوم يعني ماذا، والنوم كذلك من ذلك، لا نام في بعض الأوقات سواء قال أريد أستريح مع المراوح هنا في حر أو أريد أقرأ أو أريد أنام كذا، ما هناك معنى.
جزاكم الله خيرا. ما حكم بناء منارة للمسجد في حجة أنها أصبحت من سمات المساجد في هذا الزمان لأنها موجودة في الحرمين؟
منارة المسجد إشراف وتبليغ ووضع المال في غير موضعه. أخشى أن من بنى منارة للمسجد يدخل تحت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجال قوله إن رجال يتخوضون بمال لا غير حق لهم النار يوم القيامة. أي تخوض المال بغير حق وبغير دليل وبغير استفادة. لا يستفاد منه. ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. ليس فيها العقافير بعض المنارات ما فيها للحمام هذه فيها عليها. بل أكثرها معرف لن يستفاد منها. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بشعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنح الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. جاءت معاصي للنبي صلى الله عليه وسلم لإناء فيه بعض الطعام فغارت عائشة رضي الله عنها وأخذت الإناء وكسرته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إناء بإناء وأبدلها إناء بدل إنائها. وأيضا كان له إناء فأمر به فشعب وكان يشرب في موضع يعني يشرب في ذلك الإناء الذي قد شعب بمعنى أنه أطلح يخصف نعله ويحلب شاته يخصف نعله. النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين كان يلبس ثوبا مرقعا وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الجيش حدثه على قلادة عائشة لما فقدت ملكناتها وهم ليسوا على ماء ما عندهم ماء في رحلة يوبي ورحله وأيضا ما عندهم هناك آبار ولا ماء. وبقي الجيش ينتظر وهم ينتمسون حتى يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال حدث الناس وليس على ماء وليس معهم ماء وكان يطعنها. قالت فما منع أن يتحرك إلا أن رسول الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وبعد ذلك نزلت آية التيمم. قال أتيني صبر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. بركة من الله جعل الله في هذه الشدة لعائشة رضي الله عنها بركة المسلمين وفرجا لها ولسائر المسلمين إلى قيام الساعة التيمم. نعم فرج من الله سبحانه. فنعم علم بذلك أهمية الحفاظ على النار الحلال نعم المال الصالح رجل الصالح ولا يسرف به ولا يتلاعب به. هذا والله من الإسراف وفي من وضع المال في غير موضعه. ولا يؤجر على وضع يعني إلا بعض المال على إشادة المسجد يأخذ يجيب به شهرة. لماذا قال هذا؟ من أجل أن يروا أنه مسجد. الناس يعرفون المساجد بالنداء يعرفونها بالذكر يعرفونها بالعمارة عمارة فيها. لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عمارتها لها معنيان حسية ومعنوية. حسية من حيث البناء ومعنوية من حيث العبادة فيها والقيام فيها والطاعة فيها وذكر قراءة القرآن إلى آخره. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له وجه الغدو والآثار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأصحاب. فينصح المسلمون بترك هذا الإسراف. والله لو وفق صاحب المنارة لبنى مسجدا آخر بها. لو بنى مسجدا كان فقط قطع بنى الله مسجد الجنة. لكن هل سيبنى له مسجد في الجنة بالمنارة؟ أبدا. حرمان يا إخوان. المنارة ما يجي عليها بل يأتي عليها محدثة خاصة إذا كان يريدها التباهي. والمسجد لو أخذ قيمة المنارة وبنى مسجدا في قرية ولو كان صغيرا بنى الله له مسجدا في الجنة. وأحاديث هذه الأحاديث التي في بناء المساجد متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب بيت المسجد بنى له مسجدا ورؤية شفاعة والحوض ومسك خفين وهذه بعض فحرمان. نعم ينفع المسلمون بترك هذه المنارة. لا تغتر بما بوضعه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب المنارة. لا تغتر بهذا السبيل. الباب في جانب والحديث في آخر. الحديث في عن ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس من الرابعة
ولكنه قد صرح بالتحديث في خارج السنن، ظهر عند ابن هشام او كذا سيره او في موضع اخر، فعلم انه ولا صرح ولا ثبت، فالحديث في جانب ولا والتبليغ في جانب اخر. رايت ما فيه مثلا كان يصعد على مكان عالم يسمع الناس، يسمع الناس، فممكن يصعد على بيت، ممكن يصعد على مكان يخرج خارج المسجد ويؤذن، فتقول ولا استطعتم لا يقرب الناس الا وسعها، قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين، ويؤذن الناس انباءهم صوتا وابلغهم ماذا واقوالهم صوتا. الحمد لله هذه الالات الجديده مثل المكبرات، هذه المكبرات الصوتيه خير للناس كثير، يسمع الناس ربما من اعلى القريه الى اسفلها، فهذا من الاسراف وهذا مما ينبغي. اما حجه بعضهم يقول ان الحرمان لها، ان الحرم مكه والحرم المدينه لهم، هذه حجه يا اخوان، هذه من الحجه؟ حجه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكون الناس ما يكتب يتلى عليهم. نعم، وهكذا دعوني ما تركتكم من اهلك من كان قبلكم كان رسائلهم اختلافهم على انبيائهم، كان لكم برسول الله اسوه حسنه. الذي اشاد بالمنارة قلت نسيب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامويين احدث فيه المحراب، واحدث ايضا واحدث المنارة فيه، واحدث زادوا ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع عالم عنده، يعني شم رائحة السنة مجرد شم، لا يستطيع من شم رائحة السنة مجرد شم ان يقول ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسسه بمنارة، بناها المنارة مساكين بنوه باللبن وبنوه كذلك، وهكذا يأتي بعض من يبنون به وبنوا لهم مسجدا. مسيرة الله صلى الله عليه وسلم ما هناك منارة البتة، ما هي محدثة، فلا يستدل بالباطل على الباطل. اتقوا الله يا أيها المسلمون، تعلموا العلم تفقهوا في دين الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعد، هل يجوز تزيين وزخرفة المساجد من الداخل والخارج فاعتمادا على قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذا تتابع قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن لله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله في داخل المسجد؟
إن الآية فقد سبق بيان أو التعليق على معناها أو معناها بعض معانيها، وأما كتاب زخرفة المساجد فانظروا يا اخوان الجهل يستدلون بالعموم مع وجود الخطوط لعدم معرفتهم بالدليل ولعدم تعلمهم العلم. انما يعمر مساجد الله دليل عام، يشمل القراءة ويشمل الصلاة ويشمل القيام ويشمل نعم، يعمر على ان النافلة في البيت افضل من النافلة في المسجد، يعلم صلاتكم في بيوتكم افضل صلاه المراه في بيتها المكتوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي التراويح قد استثناها اهل العلم ولسنا في صدد بيان ذلك، بقي انهم يستدلون بهذا العموم معرضين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم او متجاهلين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرت بزخرفه المساجد ونهى عن تشييد المساجد. هذا حديثا حيث أول فيه النهي عن تشييد المساجد وهو إصلاح الشيب نعم بالجص أو كذلك بالزخرفة. الحديث الثاني ما أمرت بتشييد المساجد أو بزخرفة المساجد، فهذان الحديثان فيهما نهي وفيهما مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميسة هذه وأتوني بإنبجان يتأبجان فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي تلك الخميسة ألهتها عن صلاتي لما رأى فيها أعلاما، والله بعض المساجد تدخل فيها كأنك دخلت في حديقة، ما كأنك دخلت مسجد عبادة، مسجد طمأنينة، مسجد ذكر الله عز وجل. آية الكرسي من هناك وفي المحراب نعم، فلما دخل عليها زكريا يكتب مثل هذه الآيات محراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا، وهكذا يعني يقول هو الله أحد المعوذتين الأسماء الحسنى. هذه نعظمها من الشيعة يا إخوان، والله عندهم هذه الخرافات، الشيعة والصوفية سواء من البدع، فأظن هذا البلاء من هذه الطائفتين اللتين يسأل الله المسلمين بهما والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ نعم صوفية، والصوفية هي وليدة الشيعة، هذا متقارب بعضهم من بعض، وإلا فما هي من السنة أبدا ولا دليل على ذلك.
والدليل العام يقضي عليه الخاص. ولو كنت معظما لشاعر الله لاحترمت الادله. ترم الادله، ترم الادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن تشييد المساجد، واعمل بالدليل والبركه من الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اكل الناس المطر ولا تقصر ولا تحمل، نحو الحديث بمحوره. نعم، فهذا هو المطلوب. وكم من مسجد مشيد ومزخرف بمئات الالاف والله صلى فيه الحديث اليسير، يصلون وصرفوا بدون بركه وبدون ربما امام هزيل ما يحسن الفاتحه. وكذلك ايضا ياتي يخطب جعجع لهم من اذاعه لندن في الجنين الحزبيين، يسمع اذاعه لندن يخطب بهم فيها، اي شيء من بركه ما في، ما كانه ما استفادوا. صحيح ما في بركه. وقد ذهبنا مره دعوه الى مدينه يقال لها اللحية، ومعنا ابو رواحه انذاك وهو موجود الان. وجدنا المساء كبيره، بعضها مثل هذا المسجد وبعضها اكبر، وايضا بعضها ايضا فيه بنايه طيبه الى اخره. بعض المؤذن ومن نجد اذا اتينا المسجد نجد المؤذن، وبعض الوقت ناتي قد المؤذن سلم هذا يصلى او ما صلى، حد يخرج بالضبط ولا واحد نجد. ما في من العصافير الصور من هنا كثره والصور من هنا كثره. صحيح، فما فائده مثل هذه المساجد للناس وان كانت مشيده؟ على هذا يا اخوان بركه من الله. ومساجد اهل السنه ربما يبنيها مسجدا، مسجد ذاك العروقي البطال يا اخوان، العروقي على العروقي. اخبرني بعض الذين شاركوا في بنائه وساهموا في بنائه اما بشفاعتهم واما باموالهم، انه قال يعني ماذا عن قبيل ذلك فلان 50,000 دولار اعطي لبناء مسجد وعليها اغاثات من بعض اهل الخير الاخرين. ماذا عند العروقي؟ عنده الهوس. العروقي الان عنده الهوس، ما عنده لا طلبة علم ولا سنه ولا علم ولا شيء، عاقل باطل. فالبركة من الله. وهذا المسجد الحمد لله كان الله ربما بعشر او بنصف او ربع اقل بكثير مما بني به ذلك المسجد، وبركة خير كثير. طلبت البركة من الله والتواضع يا اخوان اينما كان تجد من الخير، التواضع لله سبحانه وتعالى ولدينه. نعم، من عظم شاعر الله فانه من تقوى القلوب، من تعظيم شاعر الله العمل بالادله والتواضع لدين الله. نعم، اذا بنى مسجدا ووسعه ويعني جعل فيه المراوح وجعل فيه الفراش الطيب الذي ليس مثلا بملمع، كذلك ما يعني بملمع ما يؤذي المصلين، يكون اللون واحد وما يعمل فيه تلك الخيوط وما يعمل فيه غير تلك الفرش التي على الاقدام، هو طيب يكون نزيها نظيفا يستريح المصلين. ما ان هذا من تعظيم شاعر الله، من صلى فيه كفل وهزل حتى على تسميه الصفوف يا اخوان، ما يستطيع الامام تقول سو سو هكذا وخلاص بسم الله صلاه. وهم عندهم علامات خيوط ولا ايضا قد طلعوا لهم من تلك الفرش التي فيها مواقف للاقدام يضعون اقدامهم عليها، فلا يستفيد اجرا على التسميه ولا يستفيدون اجرا ايضا على الاجتهاد على ما له تسميه الصفوف، فان هذه العباده عباده كما بثلاثه يجتهد فيها وصحابة الله عليه وسيدا فيها للتعبد. فهؤلاء إما يعملوا من سوق إلا قد جهزوا لهم فرش على ذلك الحال. كلب الفراش كلبه. إذا وجدت من هذه الفرش، وجدت من هذه الفرش التي هي ملمعة أو على الأقدام كلبه وسوي الصفوف واستفد الأجر أنت والمصلون.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية اعتمادا على أنها موجودة في أول الفاتحة في المصحف وان صح حديث في الجهر بها؟
اما في المصحف التبرك بها هي الراجح فيها انها الفصل بين السور والتبرك بها في اوائل السور. نعم، وكذلك هي ايه من سوره النمل، وكذلك ليست بايه ما بين الانفال وما بين الانفال براءه ما هي مكتوبه، فعلم بهذا انها الفصل بين السور. هذا شيء. الشيء الثاني يا اخي: لم يثبت في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة حديثا. ما هو قولي هذا؟ قول الكفار، قول الأئمة كالدارقطني وغيره. نعم، قول جهابرة أهل الحديث، ما ثبت حديث أصح أو أقوى، وهم يطلقون الأصح على الأقوى وإن كان ضعيفا. أصح ما في الباب حديث أبي هريرة أنه صلى بهم قال: إني لا أشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جهر بسم الله الرحمن. الحديث متفق عليه في الصحيحين، وأعرض الشيخان عن ذكر جهر بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر البسملة. أعرض وتركها وهي في خارج الصحيح، وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر الحديث الصحيح مسلم بن مالك في الصحيحين الذي فيه أجار الرسول، ثم بعد ذلك علم علته وأمر بحذفه وصرف وصير المسند أو يعني ما المهم أدان علته، فهو معلم نحيم المجمل قال المجمل وقال المجمل، خالف عددا من الرواة عن أبي هريرة فزاد هذه الكلمة فهي زيادة شاذة هذا حاصله. ومع ذلك الأحاديث الجهر إما مجهول في سنده وإما متروك في سنده وإما إلى آخره، فلا تصلح للشواهد ولا المتابعات. الجهر بن بسمة لا نثبت فيه حديث، وقد ثبت الحديث بالإسرار فيها والسنة الإجراء إسرار بسمة في الصلاة كما في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر فلم أسمع أحدا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الرواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث، ما حكم من يصلي في بيته رغم وجود المسجد في قريته وأنه يسمع النداء بكل الصلوات؟
أهل صلاة الجماعة واجبة، إن صلى في بيته لغير عذر فهو آثم. يقول سبحانه في الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يعم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. في بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له في العدو فيها بالغدو والآثار رجالا لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. لا أجد لك رصة، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رصة، حديث الذي ذكرناه قال قريبا. هنا ما لخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم في أن يصلي في بيته مع قدرة وهو أعمى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، صلى بهم صلاة الخوف جماعة، صلاة الخوف معروفة، صلي يقف صف ويركع آخر إلى آخر إلى آخره، لها عدة كيفيات شاهد منها أنهم في حالة الخوف ما تركوا صلاة الجماعة، وهو آثم بلا شك ولا مرية إن كان قادرا على صلاة الجماعة. ويعني الكلام على الرجال، أما النساء فالذي لسنا في سبب هذا، فهو آثم بما يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلي في جماعة ويستفيد تلك الأجور كثيرة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة، متفق عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع، هل يجوز قضاء الصوم على العاجز الحي بكبر او مرض؟
يصوم عنه هو حي؟
نعم.
لا ما يجوز هذا محدث، يصوم عنه هو حي لا يجوز، ان كان قادرا صام وان لم يكن قادرا اطعم عن كل يوم مسكينا، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن لم يكن قادر على الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، أما أن يصام عنه حي فلا، إلا إذا صام عليه مات عليه صوم قد لزمه ذلك الصوم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، أما في هذا فلا يصام عنه فهو حي.
جزاكم الله خير. السؤال العاشر، ما حكم من ينتمي إلى الحزب الناصري بحجة أنه حزب يعمل لصالح الأمة العربية ويسعى في إقامة بحجر العرب؟
حزبهم كافر، حزبهم الناصرية كفار، إلا إذا كان كرتونا من الكراتين يدخل معهم ولا يدري ما ينطوي عليه ذلك الحزب، هو أظل من حماء أهل لا يحكم بكفره، أو كان مصلحيا بعد الدراهم جمع له ريالات وهو ما يعتقد العقيدة أيضا أظل من حماء أهل ولا يحكم بكفره. أما من يدخل الناصرية أو البعثية أو الاشتراك عن عقيدة ورضا ومعرفة بذلك فهذا كفر. نعم.
جزاك الله خير. السؤال الحادي عشر، عندنا قرى كثيرة لا يتخذ أصحابها مقابر لدفن الأوتار، بل إذا مات أحدهم دفنوه في أرضه التي كان يزرعها، فهل يكن لهذا بعد مرور عدد من السنين وتوسع الناس في البنيان، فقد يقومون بالبناء في هذه المزارع وقد يبنون على القبور التي دفن فيها آباؤهم وأقاربهم، وقد يخرجون الموتى من قبورهم وقد لا يخرجونهم، فما الحكم في هذا العمل ولماذا تنصحونهم؟
عمل لا يجوز للذرائع التي ذكرت في السؤال، فمن تلك الذرائع انهم قد يزرعون يدفنون الميت ثم يزرعون الارض ويذكرون عن بعض الذين يعني ماذا
حصل منهم ذلك أنه ما كان يحترم الموتى ويحرف مقابره ويزرعها، كان يحرف على ثيرانه يقول له اسكت لك خلني أتعيش، يعني يقول لصاحب القبر يا فلان اسكت لك، يعرف بعضهم الذين ماتوا، وهكذا يحرف لجانبه يقول مات على خاتمة سيئة، مات على خاتمة سيئة، إنه كذا ظلم ولأنه كذلك. ألا كل من هذه الأدلة تكفي عنه؟ لكن هذا عبرة والله. فشاهد ما أن هذا لا يجوز، أولا لأنهم قد يحرفون عليها، ثانيا لأنهم قد يبنون عليها، ثالثا لأنهم مخالفون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مقبرة البقيع معلومة، مقابر المسلمين أيضا لا تزال المسلمون لهم قبور يبنون فيها. رابعا أنه يفوت على ذلك الميت أجر، يفوت عليه ماذا؟ السلام، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين المسلمين إن شاء الله بكم لاحقون، هذه قال المقبرة، وقد يعني يدفن وقد ينسح ولا يحصل له ذلك لعدم إخراجه للمقابر. المهم هذا الفعل محدث، كل واحد يدفن في مزرعته، محدث يتخذون مكانا مقبرة، مقبرة هذا واجب كفائي، من قام به فإذا كان به حسن قطع الآخرين، فإذا تركوه أجل نعم، ويقبرون في تلك المقبرة إما وقفا وإما المهم لا بد من ذلك على ما سبق بيانه.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني عشر، يظن كثير من الناس أن اليمن ليس فيها علماء كما في بلاد نجد وأرض الحرمين، بدليل أنهم لا يظهرون في التلفاز ولا يسمعون فتاواهم في الإذاعة كمن العلماء في تلك البلاد، فما هو القول الصحيح في هذا وما هو قوله؟
أن القول بأنه ما في علماء في اليمن فقول مكشوف مفضوح، نعم لا يصدقه عجائب الناس من النساء، قول ما هو صحيح. الشيعة والصوفية بل بني إسرائيل لهم علماء، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ لهم علماء، يقال علماء الشيعة أيضا لهم علماء، صوفية لهم علماء، وإنسان يقول لا أعلم. نعم اسم الآن فيما يتعلق بيان، لكن المقصود أن الإنكار هذا كلام أو قول باطل، وليست العبرة بالظهور على التلفزيون، لأن ما يكون عالم إلا الطنطاوي أو الشعراوي بين أشعري بين صوفي، نعم أشاعرة صوفية ونطيحة متربية وقرضاوي، يعني هؤلاء عندكم العلماء، هؤلاء الذين يظهرون في التلفزيون هم العلماء، العلماء هؤلاء يعني ماذا؟ لو لم يكن من ضلال هؤلاء إلا التصور والظهور على شاشة التلفزيون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح سنة كبيرة، وعائد إلى ذلك أيضا على أنه يتسبب في نظر النساء إليه على الشاشة، وفي إدخاله في البيت أيضا يتسبب في عدم إدخال الملائكة في بيوت كثيرة. المهم هذا بعد. ثالثا، أهل السنة بحمد الله دعوتهم مشهورة منشورة بكتب الأفريقية، فما هذا أنه ما ينشر دعوته إلا في الإذاعة، أو ما ينشر دعوته إلا في ما له في التلفزيون، ما يريدون أن يسروا أن يلوثوا دعوتهم بالمعاصي بحمد الله، فكتبهم يستفاد منها، وهذه دعوة امتلأت البلاد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبالخطباء الواعظين بالكتاب والمؤلفين بما لا نظير له في سائر البلدان في زمن قصير، ولله الحمد والمنون. ثم الفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى الشيخ رحمة الله عليه، نعم وهكذا، فتغطية على عين الشمس الذي يقول ما في العلماء، وأنا أنصح إخواني أن يخبروا ولا يبالوا بهذه الأقوال وبهذه الأهاجيج وبهذه الإرجافات أن ما في العلماء، أن يخبروا، والحقائق ظاهرة وستظهر أكثر. فهذه الدعوة السلفية ما تسير على جهل، تسير على علم، على بصيرة، وعلى خير، وعلى سنة، على هذا ليسوا معصومين، ولكن الحمد لله على الحاصل خير كثير، الواقع الذي فيه أهل السنة الآن خير كثير، ما مكن الله فيه أهل السنة خير، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أن بعض الناس يعني ماذا مهلس يا أخي، بعض الناس مهلس أو لا يعرف الحقيقة أو لا يعرف الدعوة أو ما إلى ذلك، يعني إما مهلس بعضهم وإما بعضهم ما أدرك الحقيقة ولا أعرف دعوة للسنة، فهو ما يقول بلاد مثلا شيعة أو بلاد زيدية أو بلاد كذا،
وإما بعضهم حاسد يريد تغطية عين الشمس وتهميش آل السنة، وهذا ما وهذا ليس إليه، ليس لك من الأمر شيء نقول له. وإما سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله. وأذكر أن بعض الناس يعني يقول سمعت هذا الكلام من بعضهم، مش ما يريد أن يكون مرجعية يحيى الحجوري، يريد أن يكون مرجعية فلان، ونقول لا يطمئن، أو كذلك أيضا يطمئنون كلهم، أنا لست مسارعا إلى هذا ولا مباليا بهذا، أطلب العلم بطمأنينة واستراحة وبوضع، ولا أنا حول هذا مرجعية ما مرجعية، والناس يعرفون ماذا ما يعني ما موت الذي يستفيدون منه، يعرفون أن يستفيدون الله الحمد لله، وأهل السنة بحمد الله في اليمن على خير كثير من العلم ومن الدعوة، فكتبهم يحتاج إليها المسلمون، وأشرطتهم يحتاج إليها المسلمون، ودعوتهم أيضا يحتاج إليها المسلمون. وقالوا لهم نتحداكم تأتون بدعوة في العالم سلفية نقية ذكية كما في الدعوة اليمنية، الدعوة السلفية في اليمن.
جزاكم الله خير. يقولون في هذا السؤال هناك من يقول إن اتباع الكتاب والسنة وتطبيق أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به شيء طيب، ولكنه يصعب في هذا الزمان، فلا بد من الأخذ في بعض الأمور العقلية لكي لا يكون الشخص شاذا في مجتمعه.
إيش هو؟
هناك من يقول هناك من يقول إن اتباع الكتاب والسنة وتطبيق أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام والتأسي به شيء طيب، ولكنه يصعب في هذا الزمان، فلا بد من الأخذ بعض الأمور العقلية لكي لا يكون الشخص شاذا في مجتمعه. فما ردكم على هذا؟
والله بالسلام يا أخي، عندي أرجل من بعض المعدة. صحيح، كيف هذا الكلام؟ يعني لا بأس بالعمل بالسنة، لكن في هذا الزمن لا بأس أن تأخذ سنة عدم سنة. كلام باطل، كلام باطل يا أخي، كيف هذا؟ الأول لهم دين وسمعنا دين آخر. الأولون عندهم كتاب السنة على كتابنا سنتنا، كتاب السنة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح هذه أولها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عليهم اتباع كتاب السنة، ما خيرك الله تأخذ بعضا وتترك بعضا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال الله هذا، قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام عن بني إسرائيل، قال الله هذا عن بني إسرائيل. لا تتشبهوا بأولئك القوم، من سخرهم الله قردة وخنازير لعنهم، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يسمعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون. نعم، فلا يجب على المسلم ان يدخل في السن كافه، مسلم يدخل في السن مؤمن، وقد قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السن كافه. قال على التفسير خذ الدين من جوانبه، والا فقد نادى الله بالايمان وهو ارفع رتبه من الاسلام. فهذا كلام باطل، هذه كلام شمشنه من الحزبيين، شمشنه يعرفها من اعدم. نعم، يريد ان ينزل الحق بالباطل يجذب الناس. ابو الحسن، والله يا اخوان ابو الحسن سمعنا منه نظير هذا الكلام حين انزلت جلس معه المشايخ من اجل جمعية البركات، قال هم صبروا عليه كثيرا ويجزيهم خيرا على السنة في اليمن، صبروا عليه كثيرا. نعم، وأرادوا منه إلغاء الجمعية، والذي يقول لا بد من حق باطل فيها من أجل من ماذا؟ قال وأن لا يكون فيها مخالفة شرعية. قال نعم هي قد تكون مخالفة شرعية، لكن الغاية تبرر الوسيلة. من أين هذا؟ من فرفرة الإخوان المسلمين أنهم يرتكبون المعاصي بل الكبائر، والله يرتكبونها تحت ستار غاية بر الوسيلة. أجل هذا حرام، يجب على المسلمين الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه استقيموا إليه واستغفروا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
السؤال الأخير يقول بعض الناس إذا ذهبنا إلى طلب العلم فما الذي سيسعى على رزق الأولاد والزوجة وبقية الأهل خصوصا وأن أهل السنة لا يعطون وظائف ولا شهائد ولا يعيدون أحدا بمال ولا دنيا فكيف الجواب؟
والله إن كنت بحاجة أن تسعى على أولادك وتراهم سيضيعون لو ظهرت فأنت بين أمرين، إما أن تكون مقبولا وقاربا علما يعني معروفا بالجد والاجتهاد فتقبل لطلب العلم إن شاء الله تأتي بها أولادك معك، وإما أن تكون عبارة عن مهمل فابقى في بلدك واسعى عليهم ولا يضيعون، كلكم راى مثل رعيته ما يعد يسعي الا رعيه الا من فقد نفسه الا لذي رائحه الجميع كنت تطلع عليكم نارا وقودها الناس الحجاره. نعم ولا تضيع اهلك ولا تضيع اولادك، كفى بالمرء اثنين ان يضيع من يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اننا انصحك ان تتقي الله في هذه المقولات وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه رعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون كما ان الله خلقك وانفقك وانشاك هو من يرزقك ويتق الله يجعل له مخرجا يرزق من حيث لا يحتسب. اما يا اخي اهل السنه فوالله انهم مغبوطون على الخير الذي هم عليه مغبوطون. اهل السنه الان دكاتره تجد الدكتور تلحد سروال سراويله في الشارع ما حصل بعض ما حصل وظيفة حتى في مثل ما حصل وظيفة مثل يعمل مزارعة إدارة المزارع والسمي يدعى من سائر بلاد العالم ما حصل من يرى الفقر يأتي يدرس من كتاب الله سنة رسوله والنحو والفقه وهكذا أيضا يعني آلات كتاب قالت إنه كتاب الله سنة رسوله من حديث وهو معزز مكرم مشرف مكرم مكرم والله يكرمونه حيما يكرم. إنما هو نخجل من الناس نحتقر أنفه سنة إذا خرجنا دعوة. نعم إذا خرجنا دعوة نحتقر أنفه سنة ويقول الإنسان يا إخواننا معنا في هذه الرسلة ولا في هذه المنزلة من الإكرام الذي يقوم به الناس لأهل السنة. يعني ما الحقيقة أنهم ليالهم لهم والإحترامهم لهم يكرمونهم جدا والله هذا خير من الله سبحانه لأهل السنة على استقامتهم وعلى ما عندهم من الخير والعلم وإن لم يكن يعني ماذا لا لأن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين. وأما الفجار الله ما له من مكرم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء إلا من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتهت؟ طيب إن شاء الله نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في دين الله وبالبعد عن الحزبية. الذي يريد الدبور يتحذر هذا حاصل صحيح والله. الذي يريد الدبور والفتنة والقلقلة في بيته ويريد ضيق الصدر ويريد غبغبه يتحزن، والذي يريد الاستقامة والخير والهدى والطمأنينة والكفى يتفقه في دين الله ويثبت على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الحديث معاوية رضي الله عنه. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.